بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الأطهار الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن سار على دربهم وقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، معاشر الإخوة الأفاضل الأكارم، لازلنا مواصلين مسترسلين في التعليق والبيان لأبيات لامية الأفعال للإمام جمال الدين أبي عبد الله بن مالك، ووصل بنا المطاف إلى أبنية المصادر. أبنية المصادر، وقد قسمها ابن مالك رحمة الله عليه قسمين رئيسين باعتبار نوعي الفعل السابقي الذكر، فسيتحدث عن مصادر الثلاثي حتى إذا فرغ منها انتقل إلى مصادر ما زاد على الثلاثة، بما في ذلك الرباعية مجردا كان أم مزيدا، والخماسي والسداسي ولا يكونان إلا مزيدين. ابن مالك في هذا الباب سيذكر المصادر، لكنه لن يميز كل مصدر بفعله الذي يصاغ منه، أو على اعتبار أن المصدر هو الأصل لن ينسبه إلى أي فعل أخذ منه. سينثر المصادر، وقد انتخب لنا منها جملة كبيرة أراد أن يحفظها الطالب هذه المصادر، حتى إذا فرغ من هذا التعداد الجملي رجع إليها واحدا تلو الآخر لكي يبين كل مصدر وما ألحق به من الأفعال من أنواع الأفعال. لكن ها هنا مقدمة مهمة لابد من ذكرها والإشارة إليها، مقدمة أعني المصادر. فمن المعلوم أيها الإخوة الأكارم أن علماء العربية ولا سيما علماء النحو والتصريف بذلوا جهودا مضنية مشكورة في جمع ما تفرق من هذه المصادر ليضعوا لها أقيسة محددة وقوانين معينة منضبطة يتزن بها كل مصدر وتتبين أقيسته وما يلحق به، وحاولوا أن يقربوا مآخذ كل مصدر بضبطه بالفعل الذي يتعلق به، وما تعلق منه بالماضي وما تعلق بالمضارع. على كل حال، هذه العملية المضنية قد أسفرت عن خلاف بين أهل العلم بهذا الشأن في قضية المصادر. تمخض هذا الجهد الكبير عن قبل الخلاف، تمخض عن ثلاثة أنواع من خلالها إن شاء الله نخلص إلى هذا الخلاف، يعني خلصوا إلى ثلاثة أنواع من المصادر. النوع الأول ما لا خلاف في جواز القياس عليه، يعني قسم لك أن تقيسه بلا خلاف بين أهل العلم. والقسم الثاني ما لا خلاف في قصره على السماع، بمعنى أنه يحفظ منه ما حفظ ويلتزم ويقتصر عليه ولا يتجاوز إلى غيره ولا يقاس بحال. القسم الثالث ما جرى فيه الخلاف، أي ما جرى في القياس عليه خلاف بين مجيز ومانع. أرجو أن هذا واضح. إذن هي ثلاثة أنواع، تمخض هذا الجهد عن ثلاثة أنواع من المصادر. قسم لا خلاف في جواز القياس عليه، وذلك يتناول مصادر ما زاد على الثلاثة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى عقيب هذا الباب، مثل فعللة لفعللة، دحرج دحرجة، هلهلة هلهلة، بعثرة بعثرة، ومثل إفعال لأفعل. هذا كله مقيس، كل فعل جاءك على وزن أفعل فاجعل مصدره مقيسا ولا إشكال على زينة إفعال، أكرم إكرام إلى غير ذلك، أطرق إطراقا، أحضر إحضارا، أعنق إعناقا إلى غير ذلك. كذلك مفاعلة لفاعل، مثل ضارب مضاربة، وشارك مشاركة، وشاور مشاورة، وقاتل مقاتلة. هذا مقيس أو مساغ للقياس بلا خلاف. هذا قسم. نحن الآن نريد أن نميز بين ما يصح القياس عليه مما لا يصح، أي مما يلتزم فيه السماع فقط، أو مما جرى فيه الخلاف، ونريد إن شاء الله أن نضع فيه قولا عدلا فصلا بإذن الله عز وجل بحسب الاختيار. القسم الثاني ما لا خلاف في قصره على السماع، ما لا خلاف في قصره على السماع، بمعنى أنه يلتزم فيه المحفوظ ولا يزاد عليه، لا يتجاوزه إلى أو لا يتجاوز إلى غيره، وهو بعض المصادر القليلة السماعية، مثل مثلا فعال، فعال تقول كذب كذابا، كذب كذابا، فهذا ليس يسيغ لك أن كل فعل جاءك على وزن فعل أن تأتيه بمصدر على وزن فعال. نعم سمع كذاب، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا أي تكذيبا، لكن إذا جئتك مثلا بفعل على زينة كذب مثل شرف وكبر، هل تقول شرف شرافا مثلا وكبر كبارا؟ هذا لا يتأتى. لماذا؟ لأن هذا سماعي وهو قليل، هذه المصادر قليلة جدا إن لم تكن نادرة، والنادر في مثل هذه الحال أو القليل لا يتخذ مساغا للقياس ولا يصطلح عليه أو لا يتخذ قاعدة يقاس عليه نظائره. ولذلك أو من أمثلة ذلك أيضا وزن فعيلة، وزن فعيلة تقول حاثثته على العمل حثيثا وشميمت الأمر شميما وحسست به حسيسا، هذه مصادر تحفظ ولا يقاس عليها لأنها حفظت في أفعال مخصوصة لا في كل فعل كان على زينة ذلك. منها أيضا وزن فعل مثل الجمز وهو ضرب من أضرب السير، ضرب من أضرب السير، فليس عفو يعني فليس لك أن تقيسه في كل شيء. ولذلك الأخفش عاب على بشار بن برد حين قال على الغزلة مني السلام، قال على الغزلة يعني قاس من فعل غزلة زينة فعلة، وقال إن هذا يقصر على السماع. وهناك أيضا بيت قال والآن أقصر من سمية باطلي وأشار بالوجلة علي مشير، والآن أقصر هذا بيت بشار بن برد استدرك عليه أو يعني عارضه وانتقده وطعن عليه الأخفش، قال لأن هذا محله السماع، مثل هذا لا يجتهد، هو أخذه فجعله مقيسا وقاس عليه على وزن فعل أو فعل صاغ منه وزن وجل، وجل قال وجل، وإنما المصدر المقيس منه كما سيأتي معنا الوجل، الوجل فقط مثل فرح فرحا وجل وجلا، هذا سنتكلم عنه. إذا المقصود أن هذا الشق الثاني وهو ما لا خلاف في قصره على السماع بأن لا يتجاوز إلى قياسه. القسم الأخير وهو الذي جرى فيه الخلاف، جرى فيه الخلاف كطائفة من مصادر الثلاثي الذي نحن على موعد معه اليوم إن شاء الله تعالى في الحصة الأولى، يعني طائفة من مصادر الثلاثي جرى الخلاف بين أهل العلم هل تقاس تتخذ مساغا للقياس كلما جاءك فعل على هذه القاعدة صغت له مصدرا بغض النظر عن كونه مسموعا أو غير مسموع، أم أنك لا بد أن تنتظر فيه السماع؟ هذا خلاف على كل حال. فبعض العلماء منع بالكلية، منع بالكلية فقال يقتصر فيه على السماع، يقتصر فيه على السماع، وهو مذهب جمهور النحاة، جمهور النحاة على أن مصادر الثلاثي لا تقاس بحال وإنما ينظر فيها إلى السماع بداية وانتهاء. وذهبت طائفة إلى جواز القياس عليه، إلى جواز القياس عليه. ثم أيها الإخوة، هؤلاء القائلون بالقياس أيضا ليسوا على وتيرة واحدة، منهم من قال إنما يقاس المصدر لفعل ثلاثي لم يسمع له مصدر، يعني لم يثبت في سماع العرب له مصدر معين، فحينئذ تصوغ له مصدرا من جهة القياس حتى لا يبقى غفلا عن المصدر، وهذا مذهب سيبويه والأخفش، سيبويه والأخفش، يعني أن سيبويه والأخفش يقولان لك أن تقيس مصدرا لفعل ثلاثي على الوزن الموضوع له، القاعدة الموضوعة له، متى؟ إذا فقد فيه السماع، إذا لم يدر فيه سماع. وذهب آخرون وسعوا الدائرة إلى أنه وإن كان له مصدر مسموع فإن ذلك لا يمنع من جواز أن يقاس له مصدر آخر، لأنه إذا جيء به فإنه يكون على نفس الوتيرة، وكونه له مصدر سماعي لا يمنع أن يكون المصدر المقيس عربيا، لا يمنعه عربيته، فبذلك يصبح حينئذ للفعل مصدران، مصدر ثابت من جهة السماع وآخر ثابت من جهة القياس. أرجو أن هذا واضح أيها الإخوة. إذن هذه خلاصة في الحقيقة، ولعل أعدل الأقوال والعلم عند الله تعالى ما كان عليه سيبويه والأخفش، أنه يقاس ولكن يقاس بحسب الحاجة، أي إذا احتيج إليه بأن لم يوجد سماع، لأن الأصل أن القواعد العربية هي قواعد كلية وضوابط وضعت لحفظ اللغة لا للإحداث والابتداع فيها، بمعنى أنها يحتاج إليها بقدر الملح في الطعام، فإذا زاد أفسد، وإنما يحتاج إليها عند فقدان السماع، أما وقد وجد السماع فلا حاجة حينئذ. هذه مقدمة مختصرة أردت أن أضعها بين أيديكم بين يدي الشروع في هذا الباب، لأنها مهمة جدا حتى نميز ما الذي يقاس مما لا يقاس. ولذلك العلماء كما سنؤصله إن شاء الله فرقوا أيها الإخوة الأكارم بين مصادر أبنية الثلاثي ومصادر أبنية المزيد، ففرق بين هذا وهذا. الأصل في مصادر الثلاثي هو السمع كما رأينا، لأنه مما جرى فيه الخلاف بين سيبويه وغيره، فالأصل في هذا الباب ما هو؟ السماع، والقياس فرع فيه. وأما باب المزيد فلأنه لا يكاد يتخلف بحال، كان القياس أصلا فيه والسماع فرعا، والسماع فرعا. نعم. طيب، هذا الذي ذكرت في هذه الشريحة التي أمام أعينكم، قلنا والأصل فيه إذن أبنية مصادر الفعل الثلاثي، والأصل فيها السماع، والقياس فرع فيها، والقياس فرع فيها. طيب، نقرأ الأبيات مع ابن مالك. قلت ابن مالك رحمة الله عليه سيأتينا بمجموعة من المصادر انتخبها وانتخلها لنا، لا يقصد بها الحصر، ولكنه ذكر كثيرا من المصادر لن يفصل فيها، لن يبين أن هذا لفعل المفتوح اللازم أو المتعدي أو لفعل أو لفاعل، سيذكرها ذكرا جمليا حتى إذا فرغ قصد أن تحفظها وتعيها، بعد ذلك سيأتيك بالتفصيل ويبين ويلحق كل مصدر بفعله. قال وللمصادر أوزان أبينها، وللمصادر أوزان أبينها لك إن شاء الله في هذه الأبيات التالية. فللثلاثي أولا، سأتحدث عن الثلاثي، فللثلاثي ما أبديه حال كوني منتخلا لك أي منتخبا جملة كبيرة منها، أو حال كوني هذا الشيء منتخلا، إما أن تكسر فأكون أنا المنتخل أي الناظم أنا أنتخب لك، أو حال كوني ذلك المأخوذ أو تلك المصادر منتخلة لك أي منتخبة. وسيذكر رحمة الله عليه 48 وزنا، سيذكر 48 وزنا انتخبها لكثرة دورانها والحاجة إليها. فللثلاثي ما أبديه منتخلا، ثم قال فعل وفعل وفعل. فعل كضرب، تقول ضرب ضربا، وقتل قتلا، وصبر صبرا، إذن بفتح الفاء، أو فعل بكسر هذه الفاء مثل علم وحلم وفسق وغير ذلك. انتبهوا، إلى الآن لم نذكر قياسا، فقط ماذا نفعل الآن؟ فقط نسردها، نسرد هذه المصادر، نسردها ثم نبين القياس على وجهه إن شاء الله. إذن فعل بفتح الفاء كما رأينا في ضرب وقتل، وفعل مثل شكر وكفر، طبعا النظم ترى عندكم فيه تقديم وتأخير، عندكم فعل وفعل، ليس كذلك النسخة التي حفظنا فعل وفعل، لأن الفتحة يليه في يعني أثقل منه الكسرة، والكسرة أثقل منها الضمة، هكذا الترتيب، فعل وفعل وفعل، صححوها، فعل وفعل وفعل بتقديم فعل على فعل. طبعا هي من حيث الوزن لا تؤثر، لكن فقط الترتيب المنطقي يقتضي أن لا ننتقل من الفتح إلى الضم إلا بعد المرور على الكسر، لأن الفتحة أخف الحركات، أثقل منه الكسرة وأثقل من الكسرة الضم. إذن فعل كعلم وحلم وفسق، وفعل كشكر وكفر، كشكر مثلا وكفر. فعل وفعل وفعل. قال أو بتاء مؤنث أو الألف المقصور متصلة، وهذا من براعة ابن مالك رحمة الله عليه في مقدرته النظمية. في بيت واحد ذكر 9 أوزان، في بيت واحد ذكر لك 9 أوزان لم تشعر بعددها. قال فعل وفعل وفعل، هذه كم؟ 3. قال أو بتاء مؤنث، اجعل في أواخرها التاء تصبح فعلة وفعلة وفعلة. طيب، احذف التاء واجعل في أواخرها ألفا مقصورة، فعلا وفعلا وفعلا، 9. لو أردت أن تنظمها تفصيلا لثقل البيت ولكان ربما تمجه الأسماع، لكن سبحان الله طريقة نظمه رحمة الله كما قلت لكم هو في الدرجة العالية من النظام، فإذا ذكر أهل النظم كان على أوجهم وأعلى هرمهم ابن مالك وابن عاصم الأندلسيان رحم الله الجميع. إذن فعل وفعل وفعل، أو بتاء مؤنث فتصبح فعلة وفعلة وفعلة، فعلة مثل رحمة ورغبة، وفعلة مثل نشدة، نشدة وحمية. والنشدة ما هي؟ تقول نشدت ناقتي نشدة. ما معنى النشدة؟ إذا قلت نشدت فرق بين نشد وأنشد. إذا دخلت المسجد فنشدت ضالة أي طلبتها سألت عنها، أما إذا أنشدتها أي أنك وجدت شيئا وعرفت به. فرق بين نشد، انظروا كيف أن زيادة المبنى تغير المعنى تزيد المعنى. فرق بين نشد نشدة وأنشد الشيء إنشادا. وقد نشدت، يقول ابن مرحل، وقد نشدت ناقتي نشدانا ونشدة طلبتها إعلانا. والناشد القائل من رآها يكون في الناقة أو سواها. فإن تكن عرفتها في المحفل وقلت من ضاعت له فليقبلي، فأنت قد أنشدتها يا منشد، وذاك من فعل الكرام يحمد. إذن فرق بين نشدت وأنشدت. نعم، إذن فنشدتها نشدة بمعنى طلبتها، سألت عن شيء، عن ضالة ضلت عني. كذلك نعم. وفعلة مثل قدرة وكدرة، مثل قدرة وكدرة. نعم، يقول الشاعر تصيخ للنبأة أسماعه إصاخة الناشد للمنشد. تصيخ يعني يستمع للأنباء ويتطلع إليها إصاخة الناشد للمنشد، وكأنه ضاع له شيء فهو يستمع لمن يعرف هذه الضلة من شدة ولعه بالأخبار. وبعض الناس هكذا يحب الأخبار، يحب تتبعها سبحان الله، فلا يكاد يعيش إلا بخبر جديد. طيب، إذن أو الألف المقصور يعني تصبح فعلا وفعلا وفعلا. فعلا مثل دعوة، مثل دعوة، وفعلا مثل ذكرى، وفعلا مثل رجعة، رجعة. نعم، فهذه كما رأينا في هذا البيت الوحيد تسعة أوزان ذكرها، فعل 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 أو بتاء مؤنث أو الألف المقصور متصلة. ثم قال فعلان فعلان فعلان، دائما يراوح بين الحركات الثلاث. إذن فعلان بفتح الفاء، وفعلان بكسرها، وفعلان بضمها. نأتي على الأمثلة. فعلان إذن سكون فتحة فسكون، مثل ليان وشنآن، مثل ليان وشنآن. بعضهم قال لم يرد في المصادر غير هذين الوزنين على زينة فعلان، أقول بسكون العين أيها الإخوة، لا أقول فعلان. أما الفعلان بالتحريك فقد وردت مصادر كثيرة مثل الرجفان والهيمان والجولان والطوفان، لكن على وزن فعلان بسكون العين قالوا لم يسمع منه إلا هذان الوزنان، إلا هاتان كلمتان، وهما ليان بمعنى اللي أي المطل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الغني مطل، وتقول العرب الأكل سلجان، الأكل سلجان، والقضاء ليان، بمعنى إذا جاء يطلب الدين فإنه يلتهمه التهاما، والقضاء ليان أي مماطلة. وزاد القاموس المحيط أو الفيروز أبادي في كتابه زاد كلمة زيدان، زيدان على اعتبار أنها مصدر، تقول زاد زيدا وزيادة وزيدانا، في ذلك يقول بعض مشايخنا وزاد في قاموسه زيدانا جزاه عنا ربنا إحسانا. إذن زاد كلمة زيدان فتصبح ثلاثة. إذن أيها الإخوة، وهذا من الحصر، وإن كان الحصر في العربية صعبا، ومن المعلوم أن قولهم ادعاء الحصر مكذبة خشية أن يقع الإنسان في الكذب، لا ينبغي عليه أن يسابق إلى الحصر فيقول لا يوجد كذا ولم يسمع كذا، هذه صعبة، ولا سيما في مثل هذه اللغة العربية الشريفة الواسعة، ولا يحيط باللغة إلا نبي كما يقول أهل العلم. إذن فالمهم الذي وقفت عليه جهود العلماء أنها ثلاثة على وزن فعلان بفتح فسكون العين، وهي ليان من اللي بمعنى المماطلة، والشنآن بمعنى الشنآن أي البغض والكراهية، وزاد في قاموسه زيدان، فهي ثلاثة. نعم. طيب، يقول الشاعر قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانا، الليان بنفس المعنى الذي ذكرنا له. إذن قال فعلان فعلان فعلان. ونحو جلن، نحو جلن من المصادر أيضا فعال فعال، سواء كان معتل الآخر مثل جلا أو جلي جلا، أو كان صحيح الآخر مثل فرحة فرحا، فرحة فرحا. نعم. وطلبه طالبا، وغلب عليه غلبا، فهي أفعال كلها مصادرها على وزن فاعل محركة. والتحريك قلنا هو ماذا التحريك؟ هو التحريك فتحتان متتالية، انتبهوا، إذا قلنا بالفتح أي فتح فسكون، وإذا قلنا بالتحريك أو محركة أي بفتحتين متتاليتين. نعم. طيب، قال رحمة الله عليه: ونحو جلا رضا، كذلك وزن فعل، رضي رضا فعل، فعل أصلها رضاون طبعا، لكن كراهية النطق بالحركة على حرف العلة. إذن رضا، وكذلك قد يكون في صحيح الأخ مثل صغر صغرا وعظم عظما، فهذه على وزن فعل، وقد يكون على وزن فعل مثل كلمة هدى وسرى، هدى فعل وسرى وتقى وبكى، وتقى وبكى. نعم. وكذلك هذه الكلمة يقولون بأنه لم يرد منها إلا هذه الأربعة، لم يوجد في وزن فعل الذي في آخره مد مقصور، يعني أصله يا، إلا هذه الأربعة، وهي ماذا؟ هدى وسرا وتقى وبكى، هدى وسرا وتقى وبكى. طبعا البكى فيها لغة بالمد، نقول البكاء والبكى بالقصر، وقد جمعهما حسان بن ثابت رضي الله تعالى في بيت واحد حين قال: بكت عيني وحق لها بكاها، فقصرها، وما يغني البكاء ولا العويل، فجمعهما في بيت واحد جاء بها مقصورة، لأن حتى لو لم تكن لغة لساغ قصر الممدود، وهو من أقيس الضرائر الشعرية، من أقيس الضرائر الشعرية أن يعمد الشاعر إلى الممدود فيقصره، هذا سائغ بل مستحسن. ومنه قول الشاعر: لابد من صنعاء، أصلها صنعاء، لابد من صنعاء وإن طال السفر وإن تحنى كل عود ودبر. أرجع أيها الإخوة، إذن هذه أربعة جاءت على وزن فعل معتلة الأواخر، وهي هدى وسرا وتقى وبكى. ثم قال رحمة الله عليه بعد ذلك: وصلاح. إذن رضا هدى وصلاح على وزن فعال، صلاح صروح الأمر، أو صلح صلاحا، وكذلك نجح فلان نجاحا، وفسد الأمر فسادا، ونفذ الطعام نفاذا، ونفذ إلى الأمر نفاذا بالذال، وهكذا. طيب، قال: ثم زيد فاعلا، كذلك من مصادر الثلاثي وزن فاعل، فاعل مثل كذب وضحك، كذب كذب عفوا كذب يكذب كاذبا فاعلا، وكذلك ضحك ضاحكا. وربما لحقته تاء التأنيث، وهي عبارة بقوله هنا مجردا، يعني قال: ثم زيد فاعلا، حال كونه مجردا من التاء مثل كذب كما رأينا، وبت التأنيث فيصبح على وزن ماذا؟ فعلة، مثل سرق سرقة. طيب، سرق سرقة، إذن فاعل أو فاعلة مجرد. قال: ثم فعالة، ثم فعالة على وزن فعال مثل الظرافة والنظافة والرجاحة، رجاحة العقل إلى غير ذلك. ثم فعالة وبالقصر، وبالقصر أي على وزن فعالة، إذن فعالة ممدودة، أليس كذلك؟ إذا قصرتها قلت فاعلة، مثل الغلبة، غلبه غلبة، وضبعت الشاة ضبعة إذا اشتاقت إلى الفحل، أو يعني إذا اشتهت الفحل تقول الضبعة ضبعت ضبعت ضبعة. والفعلاء قد قبل، لأن هذا الوزن الفعلاء معروف في الأوصاف، كما يقال سمراء وحمراء ولمياء، فإذا جاءك في المصادر فاقبله، يقول لغرابته لا تستغربنه، فهو أيضا من جملة المصادر. منه الرغباء، تقول رغبت رغبة ورغباء، ورهب الله رهباء، رهب الله رهباء أي رهبة أو رهبوتا. وكذلك هلك فلان هلكة وهلكاء، هذه كلها مصادر، كلها مصادر يعني نقلت في هذه الكلمات عن العرب. ثم قال: فعالة وفعالة، فعالة بفتح الفاء، وفعالة، وستأتي معنا كذلك الفعالة إن شاء الله. إذن فعالة بفتح الفاء مثل، عفوا، فعالة وفعالة، عفوا ليست فعالة، فعالة وفعالة، فعالة وفعالة، وجيء بهما مجردين من التاء والفعول صلاء. إذا الأول فعالة بكسر الفاء مثل تجارة ونجارة وإمارة وولاية إلى غير ذلك، وسنأتي سيأتي معنا متى يأتي هذا الوزن، في أي معنى كما ذكرنا لكم، فما من وزن إلا وتصوغه العرب لاعتبار معين لدلالة ومعنى محدد سنذكره إن شاء الله تعالى بعد هذا النثر أو هذا السرد الجملي. إذن فعالة مثل تجارة وكتابة ودراية ورواية، وفعالة فعالة بالضم مثل الدعابة والخفارة، الخفارة بمعنى الإجارة، الخفارة بمعنى الإجارة. قال وجئ بهما مجردين من التاء، إذن فتصبح فعال وفعال. احنا قلنا فعالة وفعالة، الآن فعال وفعال، مثل الفعال مثل النفار والإباء والشراد والجماح، وعلى وزن فعال مثل صراخ وبكاء ودعاء وغير ذلك من الأمثلة. قال والفعول صلة، أي صل بذلك أيضا وزن فعول مثل خروج وشيوع ونمي إلى غير ذلك. طبعا كلمة نمي أصلها فعول، أصلها نموي، نموي على وزن فعول، ولكن أريد إدغام أحد حرفي العلة في الآخر فامتنع لأن الأول واو والثاني ياء، إذن فلا بد من إعلاله، أي من وضع حرف علة في موضع آخر بالإعلال عندهم دعي كما قلنا، فاجتلبت موضع الواو ياء حتى تدغم في الياء المتحركة، فقيل نمي نمي، لكن الألسنة العربية يعني تأبى اجتماع الضمة مع الياء، فقال أبو الضمة ياء كسرة فقيل النمي، فقال يعني فقالوا النمي، هكذا أصلها نموي، ثم أبدلت أو قلبت عفوا الياء على الاصطلاح الدقيق، قلبت الواو ياء لتدغم في أختها، ثم قلبت الضمة كسرة لأن الياء تنادي على الكسرة، لأن الياء تنادي على الكسرة، ولذلك يسمون الكسرة الياء الصغيرة، يسمونها الياء الصغيرة ويسمون الضمة الواو الصغيرة. نعم. قال ثم الفعيل، الفعيل أيضا من الأوزان، فعيل أين جاءنا هذا الوزن أيها الإخوة؟ ها؟ أين جاءنا وزن فعيل؟ نعم. ماذا قلت يا شيخ ده؟ شيخنا ماذا قلت؟ فين هذا؟ في أسماء الفاعلين صحيح؟ طيب ظرف وظرف هو الوصف المقيس من فعل مضمون، أليس كذلك؟ ومنه صيغة كسهل والظريف، يعني الوزن المقيس من فعل مضمون العين هو أن يكون على فاعل أو فعيل. طيب جاءنا أيضا في موطن ثاني وزن فعيل، أي في المفعول بارك الله فيه، أي في الوزن المسموع الشائع، لم نقل إن المفعول من الثلاثي منه مقيس وهو وزن مفعول ومنه سماعي وجعلناه على شقين شائع وقليل أو نادر، الشائع هو وزن فعيل مثل ضريب وجريح وقتيل بمعنى مضروب ومجروح ومقتول، أليس كذلك؟ إذن فكذلك وزن فعيل يأتي في هذا الباب أيضا، جاءنا في أسماء الفاعلين وجاءنا في أسماء المفعولين ويأتينا أيضا الآن في المصادر، وسنرى لأي معنى يأتي. إذن الفعيل يأتي كذلك مثل الصهيل والرسيم، الرسيم نوع من السير والإسراع في الأرض. قال وبالتاذان، أي الحق بهذين الوزنين الأخيرين التاء، أي الفعولة والفعيلة، لأن كلمة فعول وكلمة فعيل الحق بهما التاء تصبحان فعولة كسهولة وصعوبة، وفعيلة مثل نصيحة وفضيحة، مثل نصيحة وفضيحة. قال والفعلان، الفعلان كذلك من الأوزان، مر بنا الفعلان أليس كذلك، مثل الشنآن تذكرون هذا والزيدان، أما هذه فمحركة، فاعلان جولان طوفان هيمان شنآن، كلها أوزان كلها كلمات على وزن فعلان، جولان دوران هيمان، وسيأتي معنا أنها تدل على امتلاء، تدل على امتلاء إن شاء الله تعالى. قال ابن مالك أو كبينونة، ما الغريب في هذه الكلمة أو كبينونة؟ كل الأوزان السابقة ذكرها بصيغة الميزان الصرفي فعل، أليس كذلك؟ لما جاء إلى هذا الوزن ذكره بكلمة بمثال، تبعتم؟ ابن مالك ليس يعني يفعل هذه الأشياء عن غير قصد، لماذا لم يقل مثلا فيلولة أو فعلولة أو فعلولة؟ لماذا جاء بمثال؟ هذا حسن تخلص، لأن المسألة فيها خلاف، لأن وزن بينونة مختلف فيه بين الكوفيين والبصريين، فالبصريون يقولون بينونة أو كينونة وزنها فيعلولة، فيعلولة أي ك كينونة ثم خففت فقيل كينونة. وأما الكوفيون فيقولون وزنها فعلولة فعلولة ثم فتح أولها تخفيفا. فابن مالك حتى لا يدخل في الخلاف أو حتى يشير إليه من طرف خفي من باب قول الشاعر فضاقت خطة فخلصت منها خلاص الخمر من نسج الفدام حسن تخلص استغنى بالتمثيل عن التفصيل، فجاء بمثال لكي يرشدك إلى أن مسألة خلافية ولكنني لا أغل فيها وإنما أدعك مع الكلمة لترشدك إلى أن ثمة خلاف. هذا هو سبب عزوفه عن ذكر الوزن أو الميزان الصرفي وذكره الكلمة، أرجو أن هذا واضح. لكن طبعا الذي يترجح والعلم عند الله أو الأقرب للصواب مذهب البصريين الذين قالوا وزنه فيعلوله، فكينونه أصلها كينونه بدليل قوله قول الشاعر حتى يصير الوصل كينونه، إذن وجد الأصل، فما دام وجد الأصل إذن فهو فهذا هو الوزن قبل أن يخفف بكينونة. نعم. طيب قال رحمة الله عليه ومشبه شغلا كذلك وزن فعل فعل مثل نسك وحلم وشغل كما مثل. من الأوزان أيضا قال وفعلل وفعول مع فعالية، هنا يصح لك فيها الرفع، يصح أن تقول وفعلل وفعول مع فعالية، ويصح أن تقول وفعلل إذا عطفته على مشبه شغلا أي مشبه شغلا ومشبه فعلل وفعول كل ذلك سائغ إعرابا، فإن رفعته على الاستئناف وإن جررته على العطف على كلمة شغل. إذن وفعلل من المصادر أيضا فعلل مثل سؤدد، سؤدد بمعنى السيادة، السؤدد السيادة. وفعول وفعول بفتح الفاء مثل القبول مثل القبول، وهو أفصح من القبول، الناس يقولون القبول لكن الأفصح هو القبول بالفتح. طيب طبعا هم يقولون ليس هناك وزن أيها الإخوة على وزن فعول إلا وهو مشروك بالضم، يعني يجوز فيه الفعول والفعول مثل القبول والقبول، لكن قضية الأفصح غير قضية يعني كونه مسموعا، قضية الأفصح هذه منزلة من منازل السماع. نعم. قال مع فعالية، مع فعالية ليست فعالية وإنما فعالية مخففة مثل الطماعية والطواعية، مثل الطماعية طمع فيه طماعية وطاعه طواعية. والعباقية عبق العطر أو العود أو المسك عباقية أي عبقا، وكرهه كراهية وكرهه كراهية. قال كذا فعيلية، كذا فعيلية مخففة مثل وليدية، مصدر مصدر من كلمة الولد أو الوليد، وهذا من المصادر النسب، من مصادر النسبة يسميه أهل العلم مصادر النسبة. نعم. طبعا إما أن يقول كذا فعيلية أو فعيلية على اختلاف، لأنهم يقولون ليس هناك وليدية وإنما المصدر فيه الوليدية، الوليدية وحينئذ تكون مشددة غير مخففة. هذه مسألة خلافية على كل حال ليست بمهمة. من المصادر فعلة، فعلة مثل غلبة، مثل غلبة أي مغالبة، كقول الراعي وهو يشكو إلى الأمير يشكو يعني شطط بعض جبات أو سعات الزكاة، حينما كان مثلا يرسل الساعي أو يرسل الساعي لكي يأتي بنوع مثلا بناقة أو كذا، فيأخذون أجود ما عند الرجل، بمعنى أنهم يجيبون عليه ما لم يجيبوا عليه الله عز وجل وما لم يكلفهم به هذا الأمير، فيقول هو أخذوا الفصيلة غلب، أخذوا الفصيلة من المخاض غلبة قصرا ويكتب للأمير أفيلا، أخذوا الفصيلة من وأخذوا المخاض عفوا أخذوا الفصيلة أخذوا المخاض من الفصيل غلبة هكذا، أخذوا المخاض من الفصيل غلبة، نسيت أنا البيت الآن اختلط علي البيت، أخذوا الفصيل من المخاض غلبة قصرا ويكتب للأمير أفيلا، بمعنى أنهم يأخذون سنا ويكتبون سنا آخر، هذا من جور السعات. الشاهد فيه قوله غلبة أي مغالبة أي عن غير طواعية. نعم. نعم. أخذوا المخاض هكذا أيها الإخوة، أخذوا المخاض من الفصيل غلبة قصرا ويكتب للأمير أفيل. هذا الراعي النميري شاعر معروف واسمه عبيد بن حسين، كما قلنا يشكو جور السعات للأمير. كذلك من الأوزان فعل، وقد ذكرتها سابقا في التأصيل الأول حينما قلت إنها مصدر سماعي، فعل مثل الجمزة وكذلك المرطة، هذه كلها يعني أوزان، ولعل منها المرطون الآن الذي تسمعون، المرطون هذا ربما قد يكون أصله عربيا، يعني لأن كثيرا من الكلمات المستعملة الآن أنا سبحان الله وجدت مجموعة من الكلمات التي اشتهرت الآن في البلاد الغربية تجدون أصولها عربية، أخذوها حين عزف عنها أهلها ثم استخدموها فظن أنها ذات أصول أعجمية وهي عربية، وهي عربية. نعم. طيب، إذن فعل كمرط وجمز وبشك، هذه كلها أضرب من أضرب السير، وبينها دائما فرق من حيث الإسراع الذي يختص بالتمييز بين هذه الأضرب من السير من حيث الإسراع يعني تبطئة وإسراعا، هي كتب فقه اللغة، مثلا فقه اللغة للثعالبي رحمة الله عليه تجدونه يفصل فيقول مثلا أول السير كذا ثم يليه كذا ثم كذا، أول النوم كذا ثم يليه كذا، أول الضحك كذا ثم يليه كذا، فيرتبها ترتيبا لا تجده في لغة أخرى إلا في هذه اللغة الشريفة زادها الله تشريفا وتكريما. قال مع فعلوت من الأوزان أيضا، فعلوت مثل رغبوت ورهبوت، وربما يقصران، نعم، أي رهبة ورغبة، كذلك ملكوت ورحموت وجبروت، هذه كلها مصادر على وزن فعلوت. قال مع فعلوت فعلا، فعلا أيضا من المصادر، فعلا بتشديد اللام وقصره مثل غلبة، إذن هناك غلبة كما قلنا في المثال السابق، أخذوا الفصيلة، أخذوا المخاض من الفصيل غلبة وفيه غلبة مقصورة. قال كذا مع فعلوت فعلا مع فعلنية، مع فعلنية تقول سحف الرجل رأسه سحفنية بمعنى حلقه، ورجل سحفنية أيضا أي محلوق الرأس، أي محلوق الرأس. نعم. ثم قال كذا فعولية، كذا فعولية أي مصدر آخر مشددا مثل خصه خصوصية، خصه خصوصية. قال والفتح قد نقل أي فيه كذلك الخصوصية، فتقول خصصت فلانا بشيء خصوصية بضم الخاء، وربما فتحتها، بل إن من أهل التصريف من قال كل مصدر على وزن فعولية يجوز فتحه، لكن على تفصيل طبعا كما قلنا في الفصاحة، مثل اللصوصية والخصوصية والحرورية مثلا، فتجدون بعض الكلمات الأفصح فيها الفتح والآخر الأفصح فيه الضم، أي في كل كلمة بحسبها، لكن من حيث الجواز اللغوي هذا سائغ وهذا وهذا سائغ. قال ومفعل مفعل ومفعول، يعني ثلاثة مصادر بالحركات الثلاث، بفتح العين بكسر العين وبضمها. مفعل كمدخل، المدخل هنا ليس مكان، وإنما تقول دخلت مدخلا أي دخولا، فهو مصدر كما سيأتي معنا إن شاء الله في المصدر الميمي، سيأتي معنا هناك باب خاص غدا بإذن الله عز وجل. إذن تقول دخل فلان مدخلا، أو مفعل مثل مكبر، مثل مكبر تقول يا شيخ أما تستحي من شربك الراحة على المكبر، تقول يا شيخ أما تستحي من شربك الراح، والراح هو الخمر، من شربك الراحة على المكبر أي على الكبر، فحق من كان كبير السن أن يرجع إلى ربه وأن لا يتمادى في غيه. كذلك مفعول بالضم مثل مهلك، هلك فلان هلاكا وهلكة ومهلكا، فهو مصدر ميمي بضم العين. قال وبت التأنيث فيها، يعني تقول مفعلة ومفعلة ومفعولة، مفعلة مثل مرضات، ومفعلة مثل محمدة، ومفعولة مثل مهلكة، مهلكة بضم اللام كذلك. قال وضم قلما حمل، إلا أن هذا الضم أقل استعمالا عن العرب، وضم قلما حمل. أيها الإخوة، هذه جملة الأوزان التي نثرها دون أن يميزها، وقد تتبعناه رحمة الله عليه فيها واحدا واحدا، تعرفنا على هذه الأوزان التي كما قلت ذكر منها رحمة الله عليه مجموعة أراد أن يلم بها القارئ قبل تمييز كل واحد منها وما تنسب إليه من أنواع الأفعال الخمسة التي ذكرناها سابقا، أي فعل لازما ومتعديا، فعل لازما ومتعديا، وفعل المضموم ولا يكون إلا لازما. الآن سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل هذه الأوزان أو بعض ما انتخل لنا مما يكون قياسا عند جمهور العلماء أو حتى عند سيبويه، لكن كما قلنا بشرط أن يخلو الفعل من مصدر مسموع. فإذا ذكر لنا رحمة الله عليه في هذه الأوزان أو في هذه الأبيات 48 وزنا، أرادك يا طالب علم التصريف أن تحفظها فقط. هنا يبدأ رحمة الله عليه بتفصيل القول في كل وزن وبيان ما يعني يلحق به من الأفعال. فقال هنا: فعل مقيس المعدى والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جلا. قال رحمه الله تعالى: فعل مقيس المعدى. أول يعني وزن من أوزان الثلاثي بدأ به هو الفعل المتعدي، وأنتم تعلمون أن الفعل المتعدي كم فعلا؟ المتعدي فعل وفعل، نعم. إذن فهنا أعطاك قاعدة عامة فقال: فعل مقيس المعدى. كل فعل متعدي من الثلاثي، يعني سواء كان على وزن فعل مفتوح العين أو كان على وزن فعل مكسور العين، فإن المصدر المقيس منه على وزن فعل. تقول: ضرب ضربا ولثم من فعل لثما، لأن كلا من ضرب ولثم مثلا متعديا، كل منهما متعدين، فلذلك جاء على هذا الوزن. نعم، وهذا قياس مضطرد في الحقيقة في هذا النوع من الأفعال، أي فيما كان متعديا أن يأتي مصدره على زينة فعل. هناك مستثنيات، أنتم تعلمون الآن طريقة ابن مالك. ابن مالك يأتيك بقاعدة عامة دائما، ثم ما يلبث أن يستثني منها شيئا فشيئا، أن يستثني شيئا فشيئا. إذن هنا قوله فعل مقيس المعدى دخل فيه ماذا؟ فعل المتعدي، ودخل فيه فعل المتعدي قياسا مضطردا أي سائغا. ثم نص بعد ذلك على الاستثناءات، نص عليه فقال: سوى فعل صوت ذا الفعال جلا، وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعل، وقس فعالة أو فعولة لفعولته. استثنى ثلاثة أنواع الأفعال الباقية، إذن أبقى على اثنين من الأفعال الخمسة والأبنية الخمسة، واستثنى ثلاثة أخرى ألحق بكل منها مصدرها المقيس. ألم يقل لك بأن المتعدي قياسه فعل؟ طيب، المتعدي أخرج لنا ماذا؟ فعل المضموم، لأنه لا يكون إلا لازما، وأخرج لنا ماذا؟ فعل اللازم. انتبهتم أيها الإخوة؟ طيب، هنا الآن، وكذلك أخرج لنا ماذا؟ فعل أيضا لازم. إذن أخرج فعل اللازم، وأخرج فعل اللازم، وأخرج فعل المضموم، ولا يكون إلا لازما، يعني أنه أخرج ثلاثة أنواع اللازم كلها من فعل وفعل وفعل. بقي فقط فعل المتعدي وفعل المتعدي، هو الذي قياسه فعل، وهذا الذي نص عليه بقوله فعل مقيس المعدى. واضح إن شاء الله. طيب، البواقي ماذا قال؟ سوى فعل صوت ذا الفعال جلا، يعني إلا أن يأتيك فعل مفتوح العين يدل على صوت، فاعلم أن المعنى الذي يصاغ أو معنى الصوت الذي يعني أو الوزن الذي يصاغ للدلالة على 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 كل ما دل على صوت هو وزن فعال، وزن فعال كما نرى في بغام وصياح وبكاء وصراخ وغير ذلك، كلها من فعل المفتوح، ومصادرها لدلالتها على الصوت تأتي على وزن فعال. هذا الذي قاله بقوله سوى فعل صوت ذا الفعال جلا، ولكن نسينا شيئا وهو قوله هو الفعول لغيره، أليس كذلك؟ طيب، كلمة الفعول لغيره، هنا الفعول لغيره كلمة فعل مقيس المعدى أبقت على ثلاثة أنواع. طيب، ثم قال والفعول لغيره، إذن يدخل فيها الأنواع الثلاثة، أليس كذلك؟ يعني الأصل تبعا لظاهر كلام ابن مالك أن كلمة فعول سيبقى لها فعل المضموم، سيبقى فيها فعل المضموم العين ولا يكون إلا لازما، سيبقى فيها فعل اللازم، وسيبقى فيها فعل اللازم، أليس كذلك؟ هنا قال والفعول لغيره سوى، بدأ يفصل فجاءك بالتخصيص بعد التعميم، قال إلا أن يدل الفعل على ماذا؟ على صوت، فلا تأتي به على وزن فعول. كلمة قبل قبلت الشيء، أو لنأتي بمثال آخر غير قبيل يعني هذا المستثنى سيأتي معنا. مثلا كلمة خرج، كلمة خرج هي من وزن ماذا؟ من وزن فعل، ليس كذلك؟ إذن فخرجت من الأول لأنه ليس متعديا، فبالتالي لن تكون على وزن فعل. أين ستدخل؟ ستدخل في قوله والفعول لغيره، والفعول لغيره. إذن خرج خروجا ودخل دخولا، هذا داخل. طيب استثنى ما دل على صوت مثل صرخ، الأصل أن نقول صروخا وصاح صيوحا، لكنه قال اعلم أنه ما دام فيه دلالة على الصوت في هذا الملمح لا تجعله على وزن فعول، وإنما جعله على وزن فعال، على وزن فعال، فتقول صراخ وبكاء وصياح وبغام إلى غير ذلك من الأمثلة. أما فعل اللازم وهو أيضا من المستثنيات فجعل له قياسا آخر، قال وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعل، أي فعل مكسور العين، إذا لم يكن متعديا فقياس مصدره يستحق أن يكون على زينة فعال، فرح فرحا، فرح فرحا، هذا هو الوزن المقيس فيه. نعم. طيب قال وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد، أي بشرط أن لا يكون متعدي، لأنه لو كان متعدي لدخل في كلمة فعل الأولى. ثم قال وقس فعالة، ما زال في المستثنيات، قال وقس فعالة أو فعولة لفعولت كالشجاعة والجاري على سهولة، ذكر لك مصدرين مقيسين لفعل مضموم العين وهما فعالة وفعولة، قال وقس فعالة اجعلهما مقيسين فعالة وفعولة لوزن فعلت، ومثل بمثالين على الأول والثاني، شجع فلان شجاعة على وزن فعالة، ومثل للثاني بقوله والجاري على سهولة، تقول سهل الأمر سهولة وصعب صعوبة. إذن فهذان الوزنان هما هذان الوزنان هما المقيسان من فعل مضموم العين اللازم طبعا، ولا يكون إلا لازما. بذلك يكون رحمة الله عليه قد ذكر الأنواع الخمسة، انتبهتم؟ فأصل أن كل متعد من فعل كان أو من فعل، أي من مفتوح العين أو من مكسورها، فإن قياس مصدره أن يكون على وزن فعل، فعل مقيس معدى. طيب واستثنى بعد ذلك أو قال عفوا بعد ذلك والفعول لغيره، أي لغير المعدى، فدخل فيه الأنواع الثلاثة، هذا هو التعميم. ثم استثنى لك منه ماذا؟ استثنى لك منه نوعين وهما فعل مكسور العين، واستثنى كذلك عفوا ما دل من فعل على صوت فقال إن وزنه فعال، واستثنى فعل المكسور وجعل له وزنا خاصا، واستثنى أخيرا من اللازم استثنى منه فعل مضموم وجعل له مصدرين مقيسين وهما فعولة وفعالة كسهولة وظرافة وشجاعة إلى غير ذلك من الأمثلة. بعد أن ذكر رحمة الله عليه القياس جاءك بقاعدة تؤصل ما ذكرناه سابقا في هذا الباب وبيان الأصل فيه، قال وما سوى ذاك مسموع. هذه الكلمة منه رحمه الله تعالى بيان لما هو أصل في هذا الباب، أي أن الأصل في مصادر الثلاثي ليس القياس، مع ما ذكرت لك هي قواعد هادية لا حاكمة على كل فعل، واضح إن شاء الله، ولذلك لا يصح أن تتخذها مساغا للقياس إلا باعتبارات معينة، إما أن تكون على قول من قال يمتنع القياس مطلقا، وإما أن تكون على قول من أجازه مطلقا لكثرة ما وقف عليه من الأمثلة حتى اتخذ ذلك مساغا للقياس، وإما أن تكون بين ذلك قواما، أي أن تتوسط بين المذهبين بأن تقيس عند عدم وجود السماع، وذلك مذهب سيبويه والأخفش كما ذكرت سابقا. لكن قوله هنا وما سوى ذاك مسموع تأصيل وبيان للأصل الذي ينبغي أن يعمل فيه به في هذا الباب، وهو السماع، وهذا الذي ذكرت لكم سابقا في اللوحة حينما قلنا الأصل في هذا الباب السماع والقياس فرع فيه. قال وما سوى ذاك مسموع، وهنا سينتقل رحمة الله عليه إلى جملة من المصادر المسموعة التي روعي فيها بعض المعاني المعينة، روعي فيها بعض المعاني. طبعا إذا انتهيت إن شاء الله سأختزل لكم طريقة صياغة ابن مالك لهذه الأوزان، فله طريقة يعني تحتاج منا إلى وقفة حتى نعرف كيف صاغ ولماذا قدم هذا ولماذا جاء ببعض المستثنيات في الأول ولماذا جاء ببعض المستثنيات في الأخير، لأن هذا الباب فيه قواعد أصلية وفيه مستثنيات، فيه قواعد أصلية وفيه مستثنيات، ولنسمي القواعد الأصلية بالقياس المطلق، يعني عندك فعل متعدي إذن قياسه فعل، واضح إن شاء الله. وكذلك عندك مثلا فعل مفتوح العين اللازم قياسه فعول، مثل دخل دخولا وخرج خروجا. عندك مثلا فعل مكسور العين اللازم قياسه فعل بالتحريك، مثل فرح فرحا وعور عورا. عندك مثلا فعل مضموم العين اللازم قياسه فعالة أو فعولة، مثل ظرافة وسهولة. هذا قياس مطلق، هذا قياس مطلق، أي من دون نظر إلى الدلالة التي يدل عليها. عموما عندك قياس واضح. أما المستثنيات وهو ما يمكن أن يصطلح عليه بالقياس المقيد، فهو كونك تصوغ المصدر من فعل رعاية لدلالة معينة. يعني مثلا انتبهوا معي، مثلا عندنا بحسب الأقيسة الأولى التي ذكرنا لكم عندنا فعل وقياسه كذا، أعدل عن هذا المصدر المقيس. لماذا؟ لأنني رأيت فيه ملمحا دلاليا جديدا تصوغ له العرب وزنا معينا. هذا يسمى ماذا؟ المستثنيات، لأنك تكون قد استثنيته من القاعدة الأصلية، فكان قياسا مقيدا أي مرتبطا بدلالة ومعنى معين، لم يراعى فيه اللفظ فقط بل روعي فيه الدلالة التي يدل عليها والمعنى الذي يؤديه. أرجو أن هذا واضح. فهذا التقسيم إن شاء الله يضعكم أمام الصورة بوضوح إن شاء الله تعالى. هذا الذي نتكلم عنه الآن. ما يأتي هو مصادر مسموعة أيها الإخوة، أو إن شئت سيذكر أيضا بعض المستثنيات بما اصطلحنا عليه بالقياس المقيد، أي الذي روعي فيه دلالة معينة، روعي فيه دلالة معينة. قال: وقد كثر الفعيل في الصوت. وقد كثر الفعيل في الصوت، ألم يمر بنا شيء في الصوت؟ أين هو؟ لم يأتي معنا مصدر في بداية الباب دل على الصوت؟ ها؟ وزن فعال، أليس كذلك؟ ألم يقول هناك: والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جلى؟ أي أن وزن الفعال جلى، أي أوضح لنا كل ما دل على صوت. طيب لماذا لم يضع فعيلا أيضا ما دام يدل على الصوت، لماذا لم يضعه إلى جانبه؟ هذا حسن تصرف ودقة من ابن مالك، لأن ثمة فرقا بين فعال وفعيل. فعال مقيس، فعال بلغ من الكثرة ما جعله مقيسا، أما فعيل ففيه الخلاف هل يقاس أم لا يقاس. فالعلماء يقولون مع كثرته لكنه لا يبلغ درجة أن يصبح مساغا للقياس. فلذلك متى ذكره؟ ذكره بعد قوله: وما سوى ذاك مسموع. وقد كثر أي سماعا، مفهوم يا إخوان؟ إذن حتى يفرق بين ما دل على صوت مما هو مقيس وما دل على صوت وهو كثير لكنه لا يرقى إلى درجة أن يكون قياسا مضطردا. أرجو أن هذا واضح إن شاء الله. هذه من عباراته الدقيقة رحمة الله عليه. ففرق بين فعيل وفعال بأن جعل فعالا مقيسا وجعل فعيلا داخلا في السماء على كثرته. وقد كثر الفعيل في الصوت، ثم قال: والداء الممض، أي الداء المؤلم، تقول: مضني وأمضني، بمعنى آلمني. أما شمس السماء بذات حر يمض ترام إن قصدت وجوبا. يعني الشمس وإن كانت تمضنا يعني تؤلمنا، لكنها إذا غربت فإننا نشتاق إليها. أما شمس السماء بذات حر يمض ترام إن قصدت وجوبا، بمجرد أن تقصد الوجوب، الوجوب أي الغروب، فإن الواحد يعني بعد ذلك يشتاق لطلعة النهار وانفلاق الصبح وشروق الشمس من جديد. فإذا قال: والصوت يعني والداء، عفوا، والداء الممض أي ما دل على ألم وداء ومرض، فإنه يصاغ له وزن ماذا؟ فعال. قال: والداء الممض جلى، أي أوضح معناه، وزن ماذا؟ فعال، مثل زكام وضناك. الزكام والضناك، وما هو الضناك؟ الضناك هو الزكام، الضناك هو الزكام. تقول العرب، وهذا في أمثلتها، يقولون: إذا طلع السماك، انتبهوا إلى هذا المثل، إذا طلع السماك ذهب العكاك، وقل على الماء اللكاك، وكثر في النوام نهارا الضناك. إذا طلع السماك، السماك أحد السماكين وهما نجمان معروفان يسميان بماذا؟ الأعزل والرامح. الأعزل والرامح وهما ذراع العقرب. النجوم يعني مرة ثانية نشوف مع الشيخ أنس، نأتي بالدورة في العراء حتى نرشدكم إلى بعض النجوم. وبالنجم هم يهتدون، هذا ليس من التنجيم ولكنه علم النجوم. وبالنجم هم يهتدون. فطبعا العقرب هي مكونة من مجموعة نجوم سبحان الله، ذراعها الممتدان أحدهما الأعزل والثاني الرامح. يعني طلوع القمر في مطلع الأعزل والرامح يعني مع السماك دليل على أي شيء؟ دليل على خروج فصل الصيف ودخول فصل البرد أو فصل الشتاء. طبعا الناس يأخذون من الماء في الصيف أكثر من غيره، فهذا يقول شوف العرب كيف كانوا ذوي خبرة سبحان الله بأمورهم وحياتهم وحتى بالطب. قال إذا طلع السماك ذهب العكاك، العكاك الحر، شدة الحر، يوم عك وليلة عكة، ومنه عكة في فلسطين لحرها. يعني إذا طلع السماك ذهب العكاك وقل على الماء اللكاك أي الزحام، الزحام في الصيف على الماء ليس مثل الزحام في غيره، وكثر في النوام نهارا الضناك عند خروج فصل الحر ودخول فصل البرد. الذين ينامون بالنهار يكون فيهم الضناك، يعني لا ينصح الإنسان بالنوم في مثل ذلك الوقت، وكثر في النوام نهارا الضناك. شفتوا الطب يعني عند العرب سبحان الله، إذا طلع السماك ذهب العكاك وقل على الماء اللكاك وكثر في النوام نهارا الضناك. ولذلك العرب كانت تعد العطاسة من الأدواء، فلذلك صاغوا على وزن فعال، صاغوا على وزن فعال كما رأينا في قضية الشيب حينما قالوا إن الشيب من العيوب، صاغوا على وزن أشيب أفعل. طيب إذن قال هنا رحمة الله عليه والداء الممض جلى معناه وزن فعال فليقس، يعني لك أن تقيس، لا تحسبن أنه فقط مقصور على السماع، بل كل داء تشتق له العرب مصدرا وزن فعال، هذا هو الأصل عندهم في الصياغة. ثم قال ولذي فرار أو كفرار بالفعال جلا، تأتي بوزن فعال لما دل على فرار أو كفرار أي امتناع، ما دل على فرار من شيء أو امتناع عنه يأتون بوزن فعال مثل شراد ونفار وغير ذلك. نعم عندكم أيضا بعض الأمثلة هنا في الجدول مثل إباء ونفار وشراد وفرار وجماح كلها على وزن فعال وهي متقاربة المعاني. ثم قال فعالة لخصال، والفعالة تدع لحرفة أو ولاية ولا تهيلة. عندنا فعالة وفعالة مرت بنا أليس كذلك، لكن هذا أوان تمييز الدلالة التي يؤتى بها من أجلها عند العرب. قال فعالة، انتبهوا بفتح الفاء، فعالة لخصال أي لما دل على تخلق وخصلة وصفة مثل ظرافة وشجاعة. وأما فعالة بالكسر قال والفعالة تدع لحرفة أو ولاية مثل نجارة وحدادة وصباغة، أو ولاية مثل إمارة مثلا ووزارة، وذلك يأتي على وزن فعالة. إذن ففعالة بالفتح لما دل على خصلة من الخصال، وفعالة لما دل على حرفة أو ولاية. قال ولا تهل أي لا تخلطن المفتوح بالمكسور، لا تخلطي الفتح بالكسر. بعد أن انتهى من هذه المصادر جاء بنوع من أنواع المصادر، وهو ما دل على المرة وما دل على الهيئة، ما دل على المرة وما دل على الهيئة. المرة المقصود بها أي التلبس بالفعل مرة واحدة، التلبس بالفعل مرة واحدة، والهيئة المقصود بها الحال التي كان عليها الإنسان وقت تلبسه بالفعل، وقت تلبسه بذلك الفعل أي الحالة والهيئة التي كان عليها. فهما نوعان من أنواع المصادر. أيضا ذكر لك القاعدة فيهما، فقال رحمة الله عليه لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلاء. لمرة إذا أرادت العرب أن تفيد تلبس الفاعل بالفعل مرة واحدة تأخذ هذا المصدر وتضع في آخره تاء وتفتح الفاء، فتقول ضربته ضربة. إذا قلت ضربته ضربا هذا مبهم لا يدركم، لكن لو قلت ضربته ضربة فأنت تفهم التلبس والعدد، تفيد التلبس والعدد، لأنه أيها الإخوة المصدر دلالته أحادية في الأصل، المصدر يدل على الحدث، بقية الاشتقاقات تدل على الحدث وزيادة. مثلا الفعل ضرب يدل على فعل الضرب وزيادة الزمن الذي أدي فيه، اسم الفاعل يدل على الحدث ومن قام به، اسم المفعول يدل على الحدث ومن وقع عليه، كذلك هذا يدل على الحدث وعدده، يدل على الحدث وعدده، وهو يكون على وزن فعلة. أما إذا أردت الدلالة على الهيئة أي الحال التي يكون عليها الفاعل عند تلبسه بالفعل فتأتي له بوزن فعلة لهيئة غالبا كمشية الخيلاء، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية كما جاء في الحديث، مات ميتة جاهلية، وتقول جلس فلان جلسة البدوي أي على طريقة البدوي في جلوسهم مثلا. نعم، هذا عن الأمثلة. كذلك من الأمثلة مثلا لبسة المتفضل، يقول امرؤ القيس فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. فهذه هيئة من هيئات اللباس أي ما يلبسه الإنسان في خاصة نفسه إذا كان يستعد للنوم. كذلك مشية الخيلاء، جلسة بدوي، ميتة جاهلية، إلى غير ذلك من الأمثلة. وهناك أيضا وزن ربما نلحقه وإن لم يذكره ابن مالك، ما دمنا قد ذكرنا فعلة بفتح الفاء وفعلة بكسرها، هناك فعلة أليس كذلك بالضم؟ إذن عندنا فعلة بالفتح للمرة وفعلة بالكسر للهيئة، فما بال فعلة بالضم؟ مثل هزأة مثلا ولعنة وضحكة، هذا وزن من أوزان المفعول، هذا وزن من أوزان المفعول. طيب إذا كان وزنا من أوزان المفعول لماذا لم نذكره هناك في أوزان المفعول؟ عرفتم الإشكال الآن أيها الإخوة؟ إذا قلت لكم هزأ أي مهزوء به، رجل ضحكة أي مضحوك منه، إذا كان يدل على معنى المفعول فلماذا لم نذكره في باب صياغة اسم المفعول؟ لأنه لا يدل على المفعولية فقط وإنما يدل عليها بتأكيد وتكرار وكثرة. فإذا قلت رجل هزأ أي يهزأ منه كثيرا، يهزأ به كثيرا، رجل ضحك أي يضحك منه كثيرا، رجل لعن أي يلعن كثيرا، بسكون ماذا؟ بسكون الفاء، يعني بسكون عفوا العين، فعلة فعلة. وإذا حركت هذه العين فقلت مثلا لعانة هزاءة همزة لمزة، فماذا تقصد؟ تقصد الفاعل أو الذي يصدر منه الفعل بكثرة. ويل لكل همزة لمزة أي كثير الهمز وكثير اللمز. فرق بين لعانة ولعنة، اللعنة يعني بفتح العين الذي يكثر اللعن، واللعنة بالسكون الذي يكثر لعنه، ورجل لعنة لعان، ولعنة يلعنه الإنسان، ورجل لعنة لعان أي كثير اللعن، ولعنة يلعنه الإنسان. ومثل ذاك في القياس ضحكة وضحكة، إذن تقول كذلك ضحكة، رجل ضحكة أي يكثر الضحك، وأما الضحكة أي الذي يضحك منه كثيرا. ومثل ذاك في القياس ضحكة وضحكة أقبح بها من ملكة، ومثل ذاك هزأة وهزأة، وقد عرفت الفرق يا من قرأه، يقول ابن مرحل. يعني هذه من أبياته أيضا التي يميز فيها رحمة الله عليه بين ما كان للفاعل وما كان للمفعول. لعلنا إن شاء الله تعالى نتوقف عند هذا القدر، وبذلك نكون قد فرغنا من باب صياغة مصادر الثلاثي. بقي فقط أن أذكركم بطريقة تصنيف وترتيب ابن مالك رحمة الله عليه لهذا الباب حتى تكونوا على ذكر من ذلك. فقد رتب ابن مالك رحمة الله عليه باب المصادر أو فصل المقيس من المصادر من مصادر الثلاثي على النحو التالي. بعد أن نثرها نثرا جمليا جاء للتقعيد، فذكر، انتبهوا معي وتابعوا في الجدول، ذكر أن قياس الفعل المتعدي فعل، أليس كذلك؟ فعل، فيندرج فيه ماذا؟ فعل المفتوح وفعل المكسور المتعديان. ثم ذكر أن قياس اللازم من فعل المفتوح اللازم خاصة وزنه فعول، مثل خرج خروجا ودخل دخولا، وحتى لا تتناول عبارته اللازم من فعل استثناه المكسور، استثناه بعد ذلك بقوله وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعل، استحق كونه على وزن فعل، فهو إذن تخصيص بعد تعميم. فأفاد بذلك أن قياس اللازم المكسور فعال محركة. بعد ذلك انتقل إلى فعل المضموم فذكر له مصدرين مقيسين وهما فعالة وفعولة كالظرافة والسهولة. لما انتهى أيها الإخوة الأكارم من ذكر المصادر الأصلية المقيسة أو ما اصطلحنا عليه بالقواعد الأصلية أو بالقياس المطلق، ومجموعها ستة أوزان وهي فعل للمتعدي وفعول وفعال بضمهما، وفعل محركة وفعالة وفعول، هذه ستة. ذكر بعد ذلك أن القاعدة فيما عداها، فيما عدا ذلك، السماع، وأنه الحاكم في هذا الباب. فقال رحمة الله عليه: وما سوى ذاك مسموع، حتى تجعله نصب عينك، نصب عينيك، وأنه هو الأصل، وما سوى ذاك مسموع. ثم انتقل إلى المستثنيات التي سميناها بالقياس المقيد. فأما المستثنيات المقيسة فجعلها قسمين، لأن الاستثناء منه ما استثناه من نوع واحد، ومنه ما استثناه من جملة الأنواع كلها. ما يستثنى من وزن واحد وهو فعل المفتوح ما دل على صوت، فقياسه فعال، ولذلك ناسب أن يذكره عقب الفراغ من مقيس اللازم المفتوح، لأن الأصل فيما دل على صوت صياغته على فعل اللازم. وإنما أخر الفعيل كما ذكرت لكم سابقا، لم يجمع الفعيل مع الفعال، وإن دل جميعا على صوت ولم يقرنه بالفعال، لأنه وإن كان كثيرا لا يرقى أو لا يبلغ أن يكون مقيسا مثل فعال. هذا الذي يستشف من عبارته، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم ذكر ما يستثنى من جملة أوزان المجرد لاشتراكها فيها جميعا، ولذلك ناسب أن يذكرها أخيرا بعد الفراغ من مصادر الأبنية الثلاثة، وهي أربعة أوزان: وزن فعال بضم الفاء، وزن فعال، وفعالة وفعالة، وبها تمام العشرة المقيسة. ثم لما أنهى الكلام عن ذلك كله ذكر لك يعني نوعين من أنواع المصادر، وهما اسم المرة واسم الهيئة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.